الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله في الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: دفع وهم لا يخفى أنه ليس غرض الأصحاب والمعتزلة من نفي غير الصفات المشهورة، وأنه ليس صفة أخرى، لا آخر الكلام. المصنف بعد أن بيّن ما تقدم من اتحاد الطلب والإرادة وبيّن المقصود واستدل عليه ورد ما يمكن أن يكون دليلا للأشاعرة، يتعرض بعد ذلك إلى دفع وهم قد يرد كما توهم البعض ذلك. القوسجي في شرح التجريد توهم ذلك. حاصل هذا التوهم هو أن الأشاعرة يدعون وجود صفة نفسانية أخرى غير الإرادة تكون هي الطلب، هكذا ادعوا وجود صفة غير الإرادة هي التي تكون طلبا، وادعوا ذلك ليس في خصوص الطلب، وإنما ادعوا ذلك في كل الإنشاءات وفي كل حتى في الجمل الخبرية، باعتبار أنهم تحدثوا عن مطلق الكلام، سواء كان الكلام خبرا أو إنشاء، ثم الإنشاء سواء كان طلبيا أو غير طلبي. هم تحدثوا عن صفة المتكلم الثابتة للباري عز اسمه، والكلام طبيعي قد يكون خبر قد يكون إنشاء، والإنشاء على أقسامه اللي مرت مرارا. فإذن ليس فقط في خصوص الإرادة هناك صفة نفسانية أخرى، وإنما حتى في غير الإرادة، في التمني مثلا، في التمني هناك صفة نفسانية هي التمني، هاي الموجودة في نفس الإنسان. في الترجي هناك صفة نفسانية موجودة في نفس الإنسان، إلى جنب تلك الصفة هناك صفة أخرى هي التي تسمى بالكلام النفسي عند الأشاعرة. فإذن مو فقط في الطلب والإرادة، في الإرادة هناك صفة نفسية تسمى شنو؟ تسمى الطلب، هي التي تكون مصداقا للطلب للكلام النفسي. الطلب هي التي تكون مصداقا للكلام النفسي الذين ادعوا. في غير الإرادة من الصفات النفسانية الأخرى، وفي غير مدلول، وفي غير الخبر وما يرتبط بالخبر اللي قلنا العلم بثبوت النسبة، أكو صفة نفسانية أخرى هي التي تكون مصداقا للطلب النفسي. غاية ما في الباب أن الأشاعرة لم يطلقوا على غير الطلب اسما خاصا، فالطلب هو نحو من أنحاء الكلام النفسي، هو مصداق من مصادقه، عبرنا سابقا قلنا شعبة من شعب الطلب النفساني، لكن غير الطلب ما أطلقوا عليه اسما خاصا، وإنما قالوا طلب كلام نفسي فقط. زين فإذن الأشاعرة أولا ادعوا وجود صفات أخرى غير الصفات المشهورة. الصفات المشهورة من نعبر يعني شنو نقصد؟ نقصد الإرادة والتمني والترجي، هذا اللي موجود في النفس، هذا دائما مصنف هم يقول الصفات المشهورة يعني شنو؟ يعني هاي الأمور المذكورة كحالة نفسية موجودة في نفس الإنسان. فالأشاعرة أولا ادعوا وجود صفات أخرى غير الصفات المشهورة، ثانيا هاي الصفات الأخرى غير المشهورة هي مدلول الكلام اللفظي اللي يسموه الكلام النفسي. هذا خلي نفرغ منه. الأشاعرة قالوا أولا هناك صفات نفسية غير الصفات المشهورة والمعروفة، هذا أولا. ثانيا هاي الصفات غير المعروفة وغير المشهورة هي مدلول الكلام اللفظي، هذا اللي ذكره الأشاعر. فمثلا في باب الإرادة، في باب الإرادة قالوا أكو شيء إلى جنب الإرادة اسمه شنو؟ اسمه الطلب. كل من الإرادة والطلب صفة نفسية موجودة في النفس. مدلول الطلب اللفظي شنو؟ هذا الطلب النفساني اللي هو غير الإرادة، اللي هو غير الصفة المشهورة. هيك قالوا، اللي احنا ردينا على ذلك، العدلية انكروا ذلك وقالوا نحن لا نجد غير الإرادة صفة هي التي تكون مدلولة للألفاظ. تقدم سابقا العدلية انكروا على الأشاعرة ذلك وأنه ليس لنا صفات أخرى غير الصفات المشهورة. ومن هنا قد يتوهم منا من شاء التوهم يبدي، من هنا قد يتوهم أنه بناء على العدلية. الآن دعك من الأشاعرة، تصور الأشاعرة تصورناه، الأشاعرة شنو يقولون؟ يقولون عندنا إرادة وعندنا كلام نفسي إلى جانب الإرادة، شن نسمي؟ نسمي الطلب. قالوا هذا الكلام النفسي، هذا الطلب هو مدلول الكلام اللفظي الحسي، مو هاي تصوراتهم. احنا حيث انكرنا على الأشاعرة وجود صفة اخرى غير الإرادة بشكل عام، خلينا نحكي نقول حيث انكرنا على الأشاعرة وجود صفات اخرى نفسية غير الصفات المشهورة، إرادة كانت، علما بمضمون الخبر كان، او تمني او ترجي حقيقي او غير ذلك من الصفات المشهورة، احنا حيث انكرنا على الأشاعرة وجود صفات غير الصفات المشهورة، هذا اولا. وثانيا من غير الممكن ان تكون قبل هذا، قبل من غير الممكن نقول احنا اذا شنو اللي انتهينا اليه؟ اللي انتهينا الى انه ماكو الا الصفات المشهورة، ماكو في نفوسنا احنا اذا رجعنا الى وجداننا غير الصفات المشهورة. إذن قد يتوهم من ذلك أن مدلول الكلام اللفظي هو عين تلك الصفات المشهورة. هذا التوهم، خلص هذا التوهم. شنو التوهم؟ إحنا أنكرنا وجود صفات في النفس غير الصفات المشهورة، فشنو؟ فإذن قد يتوهم الطرف الآخر أننا يعني العدلية ندعي أن مدلول الكلام اللفظي هو تلك الصفات المشهورة. هذا التوهم اللي المصنف الآن بصدد دفعه، يريد يدفع هذا التوهم. ليش يكون هاي الصفات النفسية هي مدلول الكلام اللفظي؟ لأن ماكو موجود في النفس شيء غير تلك الصفات المشهورة، لا شيء في نفس الإنسان غير تلك الصفات المشهورة. فإذا المتكلم حينما يقول ليت لي مالا فأحج به، هذا ليت عليكم السلام، هذا الكلام اللفظي يدل على أي شيء؟ يدل على وجود حالة التمني الحقيقي في نفس الإنسان. فليت موضوع للتمني كصفة نفسانية وكتمني حقيقي، هذا التوهم. المصنف يدفع هذا التوهم، يقول هذا التوهم باطل، فإن العدلية حينما أنكروا على الأشاعرة وجود
صفات أخرى غير الصفات المشهورة والمعروفة ليس غرضهم من ذلك أن مدلول الكلام اللفظي هو تلك الصفات المشهورة والمعروفة، وإنما غرضهم مجرد إنكار وجود صفات أخرى، مجرد إنكار وجود صفات أخرى غير الصفات المشهورة. وأما مدلول الكلام اللفظي فهذا لا يؤثر في إنكار العدلية، ما يؤثر على النتيجة. إحنا نريد أن ننكر وجود صفات أخرى، خلينا نتحدث عن الطلب مثلا بالخصوص، إحنا مجرد دعوانا أننا ننكر وجود صفة أخرى غير الإرادة اسمها الطلب. وأما مدلول الطلب اللفظي هذا لا يؤثر في مدعانا شيئا، مدعانا هو عدم وجود صفة أخرى غير الإرادة. أما شنو مدلول الكلام، مدلول الطلب اللفظي، ذاك شيء آخر. نعم أنت قد تسأل تقول إذا لم يكن مدلول الكلام اللفظي طلبا كان أو غيره هو تلك الصفات المشهورة، إذن شنو مدلوله؟ هذا السؤال وجيه، لكن هذا لا يؤثر على مدعانا. احنا قد نجيب عنه، من انهزم من الجواب نجاوب، لكن لا تتوهم أن مدلول الكلام اللفظي هو تلك الصفات المشهورة. نعم نجاوبك عن سؤالك، لكن هذا ما له علاقة بالمدعى، هذا لا يؤثر على المدعى أصلا، حتى إذا لم نتمكن من الجواب ما له علاقة بالمدعى، لأن احنا بعد أن رجعنا إلى وجداننا وجدنا أن ليس هناك صفة أخرى غير الإرادة. أما شنو مدلول الكلام اللفظي فيمكن الجواب عنه، لكن أولا قبل الجواب نقول أولا لا ينبغي توهم كون مدلول الألفاظ هو نفس تلك المعاني المشهورة والمعروفة، هذا توهم باطل. لا يمكن أن يكون مدلول الألفاظ مثلا الطلب اللفظي، لا يمكن أن يكون مدلوله هو تلك الصفات المعروفة والمشهورة. ليش؟ لوضوح أن الطلب باللفظ هذا أمر قائم باللفظ، أمر قائم باللفظ. أن يقول مثلا أحضر الماء هذا أمر قائم باللفظ، فما يمكن. ليش؟ لأن شنو مدلول أحضر الماء؟ مر علينا أكثر من مرة، شنو مدلول أحضر الماء؟ الطلب الإنشائي، يعني ينشئ الطلب حينما يقول المولى أحضر الماء، آمرك بإحضار الماء، أريد الماء، هذا كله شنو مدلوله؟ مدلوله الطلب الإنشائي كما تقدم مرارا، مدلول الألفاظ الطلب الإنشائي. والطلب الإنشائي ليس هو نفس الصفة، ليش؟ لأن الصفة قائمة في النفس والطلب الإنشائي قائم في اللفظ، فما يمكن أن يكون مدلول اللفظ هو نفس تلك الصفة. إذن شنو مدلول اللفظ؟ إذا كان أولا من ناحية تقولون ليس لنا إلا الصفات المشهورة، هذا أولا. ثانيا من ناحية أخرى هاي الصفات المشهورة لا يمكن أن تكون مدلولا للألفاظ، إذن شنو مدلول الألفاظ؟ مدلول الألفاظ أولا بالنسبة إلى الجمل الخبرية، خلي نبدي نجاوب عن السؤال بالإحاضة الجمل الخبرية. أما بالنسبة إلى الجمل الخبرية فليس مدلول زيد قائم مثلا، احنا الآن شنو سؤالنا جوابنا عن شنو قاعد نجاوب؟ أولا هذا الطرف الآخر توهم، قال هذا مدلول الألفاظ هو نفس تلك الصفات المشهورة. ليش؟ لأن أنتم قاعد تنكرون وجود صفات أخرى ما عندنا في النفس إلا تلك الصفات المشهورة، فلا بد أن تكون نفس هاي الصفات المشهورة هي مدلول الألفاظ، مدلول الكلام، خبرا كان أو إنشاء طلبيا أو إنشاء غير طلبي، مطلقا في كل هاي الأقسام الثلاثة المدلول لا بد أن يكون نفس هاي الصفات المشهورة. إحنا جاوبنا قلنا لا، المدلول ليس هو تلك الصفات المشهورة. ليش نقول بالنسبة إلى الجمل الخبرية؟ نبتدي بالجمل الخبرية. بالنسبة إلى الجمل الخبرية، الجمل الخبرية لا تدل على الحالة النفسية الموجودة في نفس المتكلم. شنو الحالة النفسية؟ شنو الصفة الحقيقية الموجودة في نفس المتكلم بالنسبة إلى الخبر؟ نعم أحسنتم، العلم بمضمون الخبر. من أقول زيد قائم، هذا زيد قائم لا يدل على علمي بمضمون الخبر. العلم بمضمون الخبر، هاي الحالة النفسية، مو مدلول الألفاظ، وإنما مدلول الألفاظ، مدلول الجملة الخبرية هو ثبوت النسبة أو عدم ثبوت النسبة. ثبوت النسبة في الواقع، في موطن تلك النسبة اللي قد يختلف باختلاف الجمل، ثبوت النسبة أو عدم ثبوت النسبة. فمثلا حينما تقول مثلا الإنسان كاتب، الإنسان كاتب، هاي الجملة الخبرية تدل على ثبوت الكتابة للإنسان، على نسبة الكاتبية للإنسان، على النسبة في أي موطن؟ في الخارج، الكتابة في الخارج. ليش؟ لأن المحمول موطن الخارج، فالنسبة لابد أن تكون موطن الخارج. أو كان الموطن مثلا الذهن، كما تقول مثلا زيد الإنسان نوع، هاي الإنسان نوع، هاي الجملة الخبرية تدل على ثبوت النوعية، على نسبة النوعية للإنسان، ثبوت النوعية للإنسان في أي ظرف، في أي موطن؟ في الذهن لا في الخارج. ليش؟ لأن أصلا النوع هو شنو معنى النوع؟ النوع هو الكلي المحمول على الأفراد المتفقة في الحقيقة. الإنسان نوع، يعني شنو؟ يعني الإنسان يحمل على زيد وعمر وبكر وخالد، هاي الأفراد التي تشترك في حقيقة واحدة، فيقال الإنسان نوع. ليش نوع؟ لأن يحمل على أفراد متفقة في الحقيقة، هذا معنى النوع. النوع هو الكلي المحمول على الأفراد المتفقة في الحقيقة. ومن الواضح أن هذا الكلي المحمول على الأفراد المتفقة في الحقيقة وين موطنه؟ موطنه الذهن فقط، في الخارج ماكو كليات، كل الموجود في الخارج جزئيات. فإذا موطن النوع هو الذهن، موطن المحمول هو الذهن، وبالتالي موطن النسبة يكون أيضا كذلك، لأن النسبة تابعة في موطنها لنفس المحمول. إذا كان المحمول من المقولات الثانوية كما يقولون، كما في النوع اللي ما إلى وجود إلا في الذهن، النسبة تكون ذهنية. وإذا كان المحمول من المعقولات الأولية التي لها ما بإزاف في الخارج، تكون النسبة موجودة في الخارج. فإذن الجملة الخبرية كألفاظ شنو مدلولها؟ مدلولها ثبوت وعدم ثبوت النسبة في الموطن الملائم لتلك النسبة، من الذهن أو الخارج، وليس مدلول الألفاظ، مدلول زيد قائم، مدلول الإنسان نوع، مدلول الإنسان كاتبون، ليس مدلول الألفاظ هو هاي الحالة النفسانية الموجودة في نفس الإنسان، يعني العلم بمضمون الخبر، ليس الأمر كذلك. هذا بالنسبة إلى الجمل الخبرية. أما بالنسبة إلى الصيغ الإنشائية، فنقول ليس المدلول للصيغ الإنشائية كألفاظ، ليس المدلول هو تلك الصفات النفسية الموجودة في نفس الإنسان، وإنما أولا، قبل إنما، الجمل الخبرية تدل على شنو؟ الجمل الخبرية تدل على ثبوت المحمول للموضوع، على ثبوت النسبة في الموطن المناسب، إما الخارج وإما الذهن. فخلنا نعبر هكذا، نقول الجملة الخبرية تدل على ثبوت شيء لشيء بنحو مفاد كان الشنو الناقصة، ناقصة اللي تحتاج إلى شيء ثابت إلى ثابت لشيء آخر. اللي الإنسان كاتبه، هاي الإنسان كاتب مفاد كان الناقصة اللي تدل على ثبوت شيء لشيء. هذا في الجمل الخبرية. في الجمل الإنشائية، الجمل الإنشائية تدل على إيجاد مضمون تلك الجملة، تدل على الإيجاد، على إيجاد المعاني بمفاد كان التام، لتدل على مثل وجود زيد، زيد موجود، زيد موجود، هاي شنو كان ناقص لو تام، تام مو زيد قائم اللي بعد أن نفرغ من وجود زيد نثبت له فشيء خارج عنه، نثبت له القيام، مفاد كان الناقصة. الجمل الإنشائية تدل على إيجاد المعاني بمفاد كان التام. في أي عالم؟ في عالم الاعتبار وفي عالم الإنشاء. وهذا عالم ثالث، غير عالم الذهن وغير عالم الخارج. احنا قلنا بالجمل الخبرية، الجمل الخبرية تدل الجملة الخبرية على ثبوت النسبة في الموطن الملائم لتلك النسبة من الذهن أو الخارج، فعندنا موطنين. بالإنشاء نقول لا، الإنشاء الجمل الإنشائية تدل على إيجاد المعاني المختلفة، إيجاد المعاني شنو؟ مرة تمني، مرة ترجي، مرة طلب، مرة استفهام، المعاني المختلفة تدل على إيجاد المعاني بنحو وبمفاد كان التام في موطن الإنشاء في عالم الاعتبار، وهو موطن ثالث مباين للذهن والخارج. فإذن مدلول الجمل الإنشائية هو شنو؟ هو الوجود الإنشائي، الوجود الاعتباري. فمثلا الملكية، ملكية زيد، ملكية المشتري للكتاب، وملكية البائع للثمن، لم تكن موجودة قبل إنشاء صيغة البيع، ما كانت موجودة هاي الملكية. هاي الملكية التي توجد في عالم الاعتبار، هاي الملكية أمر اعتباري، التي توجد في عالم الإنشاء إنما وجدت بسبب صيغة العقد، بسبب تلك الجملة الإنشائية. من قال بعت ذاك قال قبلت، تحقق هذا الأثر، تحقق ملكية الكتاب وملكية الثمن. فالجمل الإنشائية مثل بعت تدل على إيجاد تلك المعاني في عالم الاعتبار، في عالم الإنشاء، تدل على الوجود الإنشائي، على الوجود الاعتباري. وهذا الوجود الإنشائي الاعتباري الذي لم يكن موجودا قبل الصيغة ووجد بعد الصيغة قد يكون سببا لترتب بعض الآثار، قد يكون سببا لوجود اعتبار تترتب عليه بعض الآثار. فمثلا إذا قالت الزوجة زوجتك نفسي، وقال الزوج قبلت، هاي كلها إنشاءات. زوجتك نفسي هذا إنشاء يدل على الوجود الإنشائي الاعتباري. وجدت الزوجية، والزوجية اعتبار موجود في عالم الإنشاء. نفس هاي الألفاظ توجد الزوجية بمفاد كان التام، ويترتب على ذلك نفس هذا الاعتبار يكون سببا لترتب بعض الآثار، مثلا جواز النظر، حلية الاستمتاعات، وجوب الإنفاق، عدم جواز الخروج من الدار مثلا، ونحو ذلك من الآثار. هاي آثار. إذن هذا وجود آخر، هذا وجود يختلف عن الوجود الذهني ويختلف عن الوجود الخارجي، هذا عالم آخر، هذا موطن آخر، نحو آخر من الوجود، اسمه وجود الإنشائي الاعتباري، هذا تترتب عليه بعض الآثار، تترتب عليه بعض الآثار. مثلا إذا قال الزوج لزوجته لا سمح الله، قال زوجتي فلانة طالق، هي طالق، تترتب على ذلك بعض الآثار، البينونة، عدم جواز الاستمتاع ونحو ذلك. فهذا مدلول الألفاظ، مدلول الجمل الإنشائية، هو الوجود الإنشائي الاعتباري الذي قد تترتب عليه بعض الآثار، وأحيانا لا تترتب بعض الآثار. في بعض الأحيان ما تترتب آثار على الوجود الإنشائي. الوجود الإنشائي مرة يكون منشأ وسببا لترتب بعض الآثار عند العقلاء وعند الشرع. مثلا البيع كان موجود في عند العقلاء قبل ورود الشرائع، وترتب الآثار على الوجود الإنشائي موجود كان. فإذا هاي الآثار تترتب عند العقلاء عند العرف، اجى الشارع أمضى هذا البيع مثلا، أمضى الزواج، فترتبت الآثار عرفا وعقلائيا وأيضا شرعا بعد الإمضاء. أحيانا لا تترتب آثار أصلا، كما لو أنشأ التمني. شنو إذا أنشأ التمني؟ شنو إذا أنشأ الزوجية تترتب مثلا جواز الاستمتاع، إذا أنشأ الطلاق مثلا تترتب البينونة. أما إذا أنشأ التمني شنو اللي يترتب؟ يقول ليت لي مالا فأحج به. يوجد في عالم الاعتبار تمني إنشائي غير هاي الصفة اللي موجودة في النفس. مو قلنا مدلول الجمل الإنشائية مطلقا، شنو الوجود الإنشائي الاعتباري اللي هو قلنا موطن ثالث. فيوجد بليت وجود إنشائي اعتباري، تمني إنشائي غير التمني النفسي. لكن شنو الذي يترتب على ذلك؟ ليس منشأ وليس سببا لترتب بعض الآثار لا عند العقلاء ولا عند الشارع. والنتيجة أن الجمل، حتى ندفع هذا التوهم، النتيجة أن الجمل الإنشائية لم توضع لصفة التمني والترجي النفسانية كما توهم المتوهم، هكذا الجمل الخبرية. فالجمل الإنشائية وضعت لإيجاد تلك المعاني في عالم الإنشاء. فلتتوهم أن إحنا حينما أنكرنا صفات أخرى غير الصفات المشهورة لم يبقى للألفاظ مدلول إلا نفس تلك الصفات المشهورة. لا، الصفات المشهورة لا تصلح أن تكون مدلولا للألفاظ. فأولا ننكر وجود صفات غير الصفات المشهورة كما توهم الأشاعرة، كما ننكر أن يكون مدلول الألفاظ هو تلك الصفات المشهورة. وإنما لو سألت عن المدلول نقول المدلول هو الوجود الإنشائي لتلك المعاني في عالم الاعتبار في عالم الإنشاء، وهو عالم وموطن غير الذهن وغير الخارج. قال: دفع وهم لا يخفى أنه ليس غرض الأصحاب الإمامية والمعتزلة من نفي غير الصفات المشهورة، وأنه ليس صفة أخرى قائمة بالنفس كانت كلاما نفسيا مدلولا للكلام اللفظي كما يقول به الأشاعرة. إحنا مو مقصودنا حينما ننكر وجود صفات أخرى غير الصفات المشهورة ونقول ماكو عندنا شيء اسمه كلام نفسي يكون مدلولا للألفاظ، مو مقصودنا من هذا الإنكار ليس الغرض أن هذه الصفات المشهورة مدلولات للكلام. لا تتوهم، إحنا حينما أنكرنا وجود صفات غير الصفات المشهورة وقلنا ما عندنا شيء آخر غير الصفات المشهورة يسمى بالكلام النفسي ويكون مدلولا للألفاظ، مو مقصودنا من ذلك ما عندنا صفات غير الصفات المشهورة إذن الصفات المشهورة هي مدلولات الألفاظ. لا، مو هذا غرضنا. يقول لا يخفى أنه ليس غرض الأصحاب والمعتزلة أن هذه الصفات المشهورة مدلولات للكلام، هذا جملة أن ومعموليها هي خبر ليس غرض الأصحاب أن هذه الصفات المشهورة مدلولات للكلام، ليس غرض الأصحاب والمعتزلة من نفي غير الصفات المشهورة. إحنا نفينا غير الصفات المشهورة وقلنا ليس صفة أخرى قائمة بالنفس هي التي تسمى كلاما نفسيا تكون مدلولا للكلام اللفظي كما توهم الأشاعرة، هذا حينما أنكرنا مو مقصودنا أن نقول أن تلك الصفات المشهورة هي مدلولات الكلام. زين خلص هذا ينفتح سؤال نجاوب عنه، إذن شنو المدلول؟ نقول المدلول هو الإيجاد الإنشائي لتلك المعاني، هذا بالإنشاء. وبالخبر، بالخبر نقول المدلول هو ثبوت النسبة وعدم ثبوت النسبة في الموطن الملائم، هذا المدلول. يقول إن قلت، يعني إذا سألت وقد تسأل، فماذا يكون مدلولا عليه عند الأصحاب والمعتزل؟ إذا ما عندنا صفات مشهورة، ما عندنا صفات عفوا غير المشهورة، الصفات المشهورة أيضا غير صالحة لأن تكون مدلولا. ليش غير صالحة؟ لأن هاي صفة نفسانية لا يمكن أن تكون مدلولا للطلب، بعد أن كان الطلب المقصود بالطلب الطلب الإنشائي، الطلب الإنشائي قائم باللفظ، هاي الصفات المشهورة قائمة في النفس، فما يمكن أن تكون هي مدلول الألفاظ. يقول إن قلت فماذا، ما الذي يكون مدلولا عليه، يعني مدلولا عليه بالكلام عند الأصحاب والمعتزلة؟ إن جاوب قلت أما الجمل الخبرية فهي، أولا قبل فهي الأشاعرة إيش قالوا؟ الجمل الخبرية تدل على أي شيء؟ قالوا تدل على شيء غير العلم بمضمون الخبر. العلم بمضمون الخبر هاي الصفة المشهورة في الجمل الخبرية، أكو شيء إلى جانب العلم بمضمون الخبر هو مدلول الجملة الخبرية، شنو اسمه؟ ما سموه اسم خاص، سموه الكلام النفسي. بالطلب بالإرادة قالوا أحضر الماء، عدنا إلى جانب صفة نفسية اسمها شنو؟ الإرادة. إلى جانب الإرادة أكو شنو؟ أكو الطلب. هم سموا خصوص الطلب، خصوص مصداق من مصادق الكلام النفسي، سموه بالطلب. أما سائر أفراد الكلام النفسي ما أطلقوا عليه اسم خاص، سموه باسم العام الكلام النفسي. فإذا مدلول الجملة الخبرية عند الأشاعرة الكلام النفسي الذي يكون إلى جنب العلم بمضمون الخبر. إحنا نقول لا، أصلا ما عندنا شيء غير العلم بمضمون الخبر يكون مدلولا للألفاظ، كما أن العلم لا يصلح أن يكون مدلولا للألفاظ. شنو المدلول؟ المدلول هو ثبوت وعدم ثبوت النسبة في الموطن المناسب. يقول أما الجمل الخبرية فهي دالة على ثبوت النسبة بين طرفيها، هاي الجملة الخبرية تدل على ثبوت النسبة بين طرفي النسبة أو نفيها، إما أن تدل على الثبوت أو على النفي في نفس الأمر من ذهن أو خارج، كالإنسان نوع أو كاتب، هاي الإنسان نوع، هاي المن، هاي للذهن، الإنسان كاتب، هاي للخارج، لف ونشر مرتب. زين كالإنسان نوع أو كاتب، هاي الكاف داخل على الجملة، فالجملة تبقى محكية مو داخل على خصوص الإنسان. كالإنسان نوع، صعب علي بس شو أسوي، كالإنسان نوع أو كاتب. زين هذا بالنسبة للجمل الخبرية. وأما الصيغ الإنشائية، شنو مدلول الصيغ الإنشائية؟ يقول وأما الصيغ الإنشائية فهي على ما حققناه في بعض فوائدنا موجدة، هاي الصيغ الإنشائية هي بس تقول زوجت خلص وجدت الزوجية، وين توجد الزوجية؟ في الذهن لو في الخارج؟ توجد في عالم الإنشاء والاعتبار. وأما الصيغ الإنشائية فهي موجدة لمعانيها في نفس الأمر، أي قصد ثبوت معانيها وتحققها، قصد تحققها بها يعني بالصياغ. وهذا، هذا منه نحو من الوجود، هذا منه أحسنتم، الإنشائي الوجودي، هذا الإنشائي الاعتباري، هذا الوجود الإنشائي الاعتباري نحو من الوجود. يعني شنو نحو من الوجود؟ يعني في عرض الذهن والخارج، مو مثل الجمل الخبرية، اللي الجمل الخبرية مرة تكون ذهن مرة تكون خارج، مرة تكون الإنسان كاتب مرة تكون الإنسان نوع. أما بالنسبة إلى الصيغ الإنشائية هي توجد المعاني لكن في عالم ثالث، في عالم الإنشاء والاعتبار الذي قد يكون سببا لترتب بعض الآثار. عود، ليش الزوجة تقول زوجت حتى توجد الزوجية؟ شنو غرضها؟ غرضها حتى توجد الزوجية اللي تترتب عليها بعض الآثار، مثلا وجوب الإنفاق حتى ينفق الزوج. الزوج ليش يقول قبلت؟ حتى يوجد الزوجية، حتى تترتب بعض الآثار، مثل مثلا حلية الاستمتاعات. يقول وهذا نحو من الوجود، وربما، مو دائما، ربما يكون هذا، هذا نفسه يعني الوجود الإنشائي أو الإنشاء نفسه يكون منشأ لانتزاع اعتبار. احنا من يقول زوجت ويوجد الزوجية ننتزع اعتبار فنقول هاي زوجة وذاك زوج ذولاك أبناء، ننتزع اعتبارات، هاي الاعتبارات تترتب عليها بعض الآثار. منشأ لانتزاع اعتبار كالزوجية والملكية، هاي اعتبارات، مترتب عليها شرعا وعرفا آثار، مترتب عليه على هذا الاعتبار آثار، يترتب عليه شرعا وعرفا آثار، كما هو الحال في صيغ العقود والإنشاءات. عفوا، صيغ العقود والإيقاعات، ما قرأت العبارة. هذا اللي يقول المصنف، هذا دفع التوهم، اتضح الآن. بعد ذلك المصنف يستدرك، يستدرك، يستدرك على أي شيء؟ على ما منعه أولا، قال أن الألفاظ، الكلام اللفظي لا يدل على المعاني المشهورة. ليش؟ قال لأن الجمل الخبرية تدل على ثبوت وعدم ثبوت النسبة، الجمل الإنشائية تدل على إيجاد المعاني في عالم الاعتبار، فلا تدل أصلا على الصفات الموجودة في نفس الإنسان. منع المصنف من أن تكون الألفاظ خبرا أو إنشاء دالة على الصفات المشهورة، هذا منعه. بعد ذلك يستدرك، يقول نعم، إحنا حينما نقول، نحن حينما نقول أن الجمل الخبرية والإنشائية لا تدل على الصفات المشهورة، مقصودنا من عدم الدلالة، عدم الدلالة المطابقية، وأن الألفاظ ليست مستعملة في تلك الصفات المشهورة. وفعلا مثل ما بينا، الجمل الخبرية لا تدل بالمطابقة على العلم بمضمون الخبر، وإنما تدل بالمطابقة على ثبوت وعدم ثبوت النسبة في الموطن الملائم. الجمل الإنشائية لا تدل على التمني الحقيقي والاستفهام الحقيقي والترجي الحقيقي كصفة نفسية مشهورة، وإنما تدل على إيجاد تلك المعاني في عالم الإنشاء. هو ينشئ التمني، ينشئ الترجي، لعل المسافر يعود، هو ينشئ هذا الترجي، ولا يدل هذا الكلام على الترجي الحقيقي الموجود في نفس المتكلم بالمطابقة كما بينا، وإنما يدل عليه بنحو من أنحاء الدلالة الالتزامية. هذا الاستدراك، نقول إحنا التفت حينما منعنا الدلالة، دلالة الألفاظ على الصفات المشهورة، منعنا الدلالة المطابقية لكن لا نمنع الدلالة الالتزامية. هذا اللي هو نحو من أنحاء الاستدراك. كيف مثلا يدل بالدلالة الالتزامية؟ تعال إلى الجمل الخبرية. الجمل الخبرية حينما يقول زيد قائم، هاي الجملة بألفاظها تدل على ثبوت النسبة في الخارج، ثبوت نسبة القيام لزيد في الخارج. لكن حيث أن الإنسان عادة يخبر بما يعلم، فتدل هاي الألفاظ بالدلالة الالتزامية على علم المتكلم بمضمون الخبر. اللي علم المضمون، علم المتكلم بمضمون الخبر، هاي سمينا هو الصفة المشهورة، هاي الصفات النفسية المشهورة. فإذا هذا الكلام يدل على علم المتكلم بمضمون الخبر اللي هو الصفة المشهورة في باب الجمل الخبرية، لكن ليست بالدلالة المطابقية وإنما بالدلالة الالتزامية. وهذا مر علينا مثل في بالبلاغة اللي يقولون أن لازم الفائدة. شنو لازم الفائدة؟ كما لو قال مثلا المتكلم للمخاطب يقول له أنت صائم، هذا شنو يريد يفيده؟ نفس النسبة مثل ما يقول له زيد قائم؟ الجواب لا. ليش؟ لأن هو هذا السامع يعلم بنفسه أنه هو شنو صائم، وإنما شو يريد يقول له؟ يريد يقول له ترى أنا أعلم بأنك صائم، يقدم له ماي ما يشرب، يقول له أنت صائم، مو يريد خبرة بمضمون الخبر وإنما يريد خبرة بلازم الفائدة. لازم الفائدة شنو؟ العلم بمضمون الخبر. ليش سمينا لازم فائدة؟ نقول لأن الإنسان عادة حينما يخبر بمضمون، عادة يخبر بما يعلم، فالعلم لازم لمضمون الخبر، فيذكر الخبر لكن ما يريد مضمون الخبر وإنما يريد لازم المضمون، لازم الفائدة، لازم مضمون الخبر. فإذن إحنا وإن أنكرنا دلالة الجملة الخبرية على العلم بمضمون الخبر، وقلنا أن الجملة الخبرية تدل على ثبوت النسبة خارجا، لكن أنكرنا الدلالة على العلم بمضمون الخبر بالمطابقة ولا ننكر ذلك بالالتزام، تدل الجملة الخبرية على العلم بمضمون الخبر بالدلالة الالتزامية. هذا بالنسبة إلى الجمل الخبرية. وأما بالنسبة إلى الجمل الإنشائية، إذا قال مثلا أحضر الماء، أو قال أين كنت، أو قال افعل ما شئت مثلا، أو قال ليت لي مالا فأحج به، كل هاي الإنشاءات، هاي الإنشاءات تدل على إيجاد تلك المعاني المختلفة، مرة تمني، مرة استفهام، مرة ترجي، على إيجاد تلك المعاني في عالم الاعتبار بالدلالة المطابقية، تدل على وجود تلك المعاني، على إيجاد تلك المعاني بمفاد كانت تامة في عالم الإنشاء، ولكن في نفس الوقت هي تدل بالالتزام على ثبوت تلك الصفات في أفق النفس. يعني حينما يقول ليت لي مالا يتمنى، نقول هذا الألفاظ وإن دل على إنشاء التمني في عالم الاعتبار، لكن هذا إنما نشأ من شنو؟ نشأ من صفة نفسية موجودة في نفسه، لذلك هو قال ليت لي مال، إنما قال ذلك لوجود صفة في النفس. في جملة مثلا أحضر الماء، أحضر الماء، هذا صحيح يدل على إنشاء الطلب، يدل على الطلب الإنشائي، إنشاء الطلب وإيجاده في عالم الاعتبار والإنشاء، لكن هذا إنما نشأ بداعي الشوق لشرب الماء، هو يريد يشرب الماء، هو يريد شرب الماء ويطلب شرب الماء في نفسه، أكو عنده طلب نفسي، أكو عنده إرادة نفسانية وعنده شوق، أكيد هو الذي دعاه إلى أن يقول أحضر الماء، ولم يقل ذلك بداعي الاختبار أو بداعي الاعتذار، ما قال أحضر الماء مثلا حتى شنو، حتى يختبر العبد أو حتى يعتذر عن عقاب العبد لدى العقلاء وأن هذا العبد عبد مثلا عاص، هو لم يقل ذلك بداعي الاعتذار أو بداعي الاختبار. هكذا بالنسبة للجملة الاستفهامية حينما يقول أين كنت، أين كنت يعني المقصود منه صحيح هو إنشاء الاستفهام، لكن هذا إنما نشأ عن طلب المعرفة حقيقة، هو يريد يسأل ابنه فعلا، يقول له وين كنت صار لك ساعة، فعلا هو يريد يستفهم ويطلب المعرفة ويقف على الحقيقة في أي مكان كنت، مو أن هذا الإنشاء بداعي التهديد والوعيد، يريد يهدد ابنه، لا فعلا يريد يعلم عن المكان الذي كان فيه. فهاي الجمل الإنشائية المختلفة صحيح هي تدل بالدلالة المطابقية على إنشاء تلك المعاني في عالم الاعتبار والإنشاء، لكن هاي بالدلالة المطابقية، وأما بالدلالة الالتزامية هي تدل على تلك المعاني المشهورة، العلم بمضمون الخبر، الترجي النفسي، التمني النفسي، الاستفهام الحقيقي النفسي، هناك نحو من الالتزام فقط هذا، ونقرأ العبارة والسبب في ذلك الالتزام، السبب في تلك الدلالة الالتزامية، أنت تقول شنو السبب في هاي الدلالة الالتزامية؟ السبب هو أحد أمرين، إما أن يكون تلك الجمل موضوعة لتستعمل في موارد وجود تلك الصفات في النفس، يعني بأن يكون الواضع هو وضع أين، هاي الكلمة وضع أين لإنشاء الاستفهام إذا كان بداعي المعرفة والوقوف على الحقيقة، هيك الواضع قال أنا أضع أين للاستفهام لإنشاء الاستفهام، فإذا أين تدل على إنشاء الاستفهام لكن لا مطلقا، وإنما وضع أين لإنشاء الاستفهام الذي يكون بداعي المعرفة وبداعي طلب الفهم لا بداعي التهديد والوعيد مثلا، إما أن يكون ذلك تكون القضية مرتبطة بالواضع وبالوضع، وأن منشأ هاي الدلالة الالتزامية هو التقييد، يعني الواضع قيد، الواضع قيد أن قيد الإنشاء المدلول لأين بكون إنشاء بداعي المعرفة وبداعي طلب معرفة الحقيقة، هيك نقول هذا نظير شنو، فيكون الدلالة تكون الدلالة دلالة شنو، دلالة التزامية، ليش؟ لأن دلالة اللفظ على القيد دلالة التزامية، هذا اللفظ موضوع للإنشاء ما موضوع للطلب، ما موضوع لداعي المعرفة، وإنما موضوع لإنشاء الفهم، طلب الفهم، لكن لإنشاء الاستفهام الذي يكون بداعي معرفة الحقيقة، فهذا بداعي معرفة الحقيقة هذا قيد، ودلالة اللفظ على القيد هي دلالة التزامية، يعني الواضع يقول أنا ترى إنما وضعت ليته لإنشاء التمني، مو قلنا ليت تدل على إنشاء التمني، يقول أنا وضعت ليت لإنشاء التمني بشرط أن يكون ذلك التمني بداعي التمني الحقيقي النفسي. وحينئذ دلالة اللفظ على الشرط على القيد تكون دلالة التزامية. احنا نقول صحيح هو هذا ليت تدل على إنشاء التمني، لكن هو الواضع قال أني وضعت هذا ليستعمل بداعي التمني الحقيقي، فيدل يشير على وجود تمني حقيقي في نفس المتكلم. هذا السبب الأول، أو قد يكون السبب الثاني، قد يكون سبب الدلالة الالتزامية هو كثرة الاستعمال، مو أن الدلالة الدلالة الالتزامية ناشئة من قضية ترتبط بالوضع وبشرط الواضع، وإنما ترتبط بكثرة الاستعمال. فإن الواضع وضع أين مثلا؟ وضع ليت لإنشاء التمني مطلقا من دون قيد، مو كما في الوجه الأول اللي كنا نقول مقيدة، أين موضوعة لإنشاء الاستفهام مطلقا، سواء كان بداعي طلب الفهم والمعرفة أو كان بداعي التهديد والوعيد، هو وضع بشكل مطلق. لكن حيث أن أين كثيرا ما تستعمل بداعي طلب الفهم وبداعي المعرفة، حينما تطلق لأجل كثرة الاستعمال حينما تطلق تنصرف إلى خصوص ما لو كان الاستفهام بداعي طلب الفهم وبداعي المعرفة. فتكون يكون السبب في الدلالة الالتزامية هو الانصراف الناشئ من كثرة الاستعمال، وليس السبب في الدلالة الالتزامية هو تقييد الواضع. فدائما حينما يقول المتكلم أين كنت، احنا نفهم من عدم ذكر قرينة دالة على التهديد والوعيد، نفهم أن هذا المتكلم عنده في نفسه طلب معرفة حقيقي. حينما يقول ليت ولا ينصب قرينة على أن ليت لا بداعي التمني الحقيقي، نفهم من أن هذا المتكلم عنده في نفسه تمني حقيقي. فإذا ليت كلفظ هذا ما موضوع للصفة للتمني النفسي الحقيقي، وإنما موضوع لإنشاء التمني، فيدل عليه بالدلالة المطابقية. نعم هو يدل على التمني الحقيقي كصفة موجودة في أفق النفس، لكن بالدلالة الالتزامية. هذا الاستدراك اللي ذكره المصنف في الأخير. ومن هنا شوفوا أخواني، هذا عزيز، ومن هنا يتضح منشأ توهم المتوهم. نرجع للتوهم قبل الاستدراك. أنت قد تقول أننا نشعر بالوجدان، هذا الاستدراك هو لطيف من المصنف، أنت قد تقول نحن نشعر بالوجدان أن المتكلم حينما يقول ليت لي مالا فأحج به، إحنا نشعر بالوجدان أن هذا المتكلم عنده شنو؟ عنده تمني في نفسه. فليش تقولون أن الألفاظ لا تدل على التمني الحقيقي؟ ومن هنا توهم المتوهم أن هاي الألفاظ موضوعة للصفات المشهورة. نقول لا، التفت، هي ليست موضوعة للصفات المشهورة، وإنما موضوعة لإنشاء تلك المعاني وإيجادها في عالم الاعتبار والإنشاء. نعم هي بالالتزام تدل على تلك الصفات المشهورة، لكن هاي الدلالة الالتزامية لا ينبغي أن تكون موجبة لتوهم أن تلك الألفاظ تدل على تلك الصفات المشهورة بنحو الاستعمال، وبنحو استعمال اللفظ في معناه، بنحو الدلالة المطابقية. هذا نسلمه أمر ثابت بالوجدان، إما بنحو الاشتراط وإما بسبب الانصراف، لكن هذا لا يعني أن الألفاظ دالة على تلك المعاني المشهورة بالدلالة المطابقية. يعني الآن بينا منشأ توهم هذا المتوهم، واضح هذا أخواني؟ قال نعم لا مضايقته، نعم قلنا استدراك على عدم دلالة الألفاظ على الصفات المشهورة، نقول نعم لا مضايقته، لا 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 مانع في دلالة مثل صيغة الطلب والاستفهام والترجي والتمني بالدلالة الالتزامية على ثبوت هذه الصفات حقيقة، تدل بالدلالة الالتزامية. ليش؟ يقول إما، هذا أولا، إما لأجل وضعها، وضع تلك الصيغ لإيقاعها، يعني لاستعمالها، لاستعمالها في تلك المعاني وإيجادها، إيجاد المعاني فيما إذا كان الداعي إليه، الداعي إلى أحسنتم الإيقاع والاستعمال، ثبوت هذه الصفات هي موضوعة. يقول أنا وضعت ليتة لكن مو مطلقا، وضعت ليتة لتستعمل بداعي ثبوت التمني الحقيقي، زين هذا أولا، أو ثانيا أو انصرافي، هاي انصراف معطوف على وضعها، إما لأجل وضعها وإما لأجل انصرافي إطلاقها، إطلاق الصيغ إلى هذه الصورة، يا صورة، صورة ثبوت تلك الصفات حقيقة منصرفة. منين ناشئ هذا الانصراف؟ من كثرة الاستعمال، كثرة الاستعمال. صحيح الواضع ما اشترط، الواضع وضع ليت مطلقا، لكن حيث كثر استعمال ليت في صورة ثبوت التمني النفسي الحقيقي ينصرف اللفظ إلى تلك الصورة، انصراف إطلاقها إلى هذه الصورة. فلو لم تكن هناك قرينة كان إنشاء الطلب أو الاستفهام أو غيرهما بصيغتها لأجل، إذا ماكو قرينة، إذا ماكو قرينة هذا الانصراف يأثر ويؤدي مفعوله، يقول لأجل قيام الطلب والاستفهام وغيرهما بالنفس وضعا أو إطلاقا، إما لأجل الوضع وإما لأجل الإطلاق حيث لا قرينة. أنت إذا تريد تستعمل ليت لا بداعي الطلب الحقيقي، لا بداعي التمني الحقيقي، كن شو تسوي؟ كن تنصب قرينة. إذا تريد تستعمل أين لا بداعي طلب الفهم ومعرفة الواقع، كن تنصب قرينة، تقول يا بترى هذا مثلا هذا استفهامي لا بداعي طلب الفهم وإنما بداعي التهديد، بأن يشير الأب بإصبعه، هذا أين كنت؟ هذا نفس هاي الطريقة قرينة على أن هذا الاستفهام، فمو أن الأبن يجاوب يقول لك كنت ويا أصدقائي، لا هو ما يريد جواب، هو يريد يهدد، فكون ينصب قرينة على أن الاستفهام هذا ليس لأجل طلب الفهم، لأجل قيام الطلب والاستفهام وغيرهما بالنفس وضعا أو إطلاقا. أدري أن النسخ مختلفة بخصوص هاي العبارة، قد يعني قرأت عبارة ما موجودة في نسخكم، وصلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.
اعتذر شوية قاعد أأخركم شيخ عمار، ولو زحمة عليكم شيخ عمار كشكول، استريحوا شوية فد لحظة، استريحوا عفوا فد لحظة هيك، ولو أخرتكم هاي صار يومين. احنا مقبلين على زيارة 40، والجماعة بالحوزة عندهم مشروع التبليغ هذا اللي مر عليكم بالسنين الماضية، مشروع التبليغ، ويبدو أن سماحة السيد مهتم بهذا المشروع، هذا مشروع الحوزة، وهو يعني أن بعض الطلبة تنتشر في طرق الزائرين صلاة جماعة، تبليغ، بيان بعض الأحكام الشرعية، بعض الأحكام العقائدية. طلب مني أن أبلغ الإخوان أن اللي عنده رغبة في أن يشتغل في ضمن هذا المشروع على محور بغداد يسموه، من الدورة إلى النجف الأشرف، فيروح يسجل اسمه في مكتب السيد بالاستفتاءات، في قسم الاستفتاءات. هذا مشروعنا، مشروع الحوزة، ينبغي أن ينجح. يعني أقصد ينبغي أن نكون عاملا في إنجاح هذا المشروع، إحنا مقبلين على تعطيل. فالأخوان اللي عندهم فرصة وعندهم مكنة وعندهم رغبة لا بأس أن ينجحون هذا المشروع. أنا أهم بالنسبة لي شنو يطلب مني أكون بالخدمة يعني، فلا تقصروا في هذا الأمر. عفوا أخرتكم راحتكم.